بسم الله الرحمن الرحيم.
الفقرة الأخيرة من هذه المسألة في العضوة، قال قدس سره: والقطرات التي تقطر من الغسالة فيها لا بأس بها. المفروض أن الغسالة نجسة، فهذا حينما يفرغ الإناء من الماء بالآلة يتقاطر من هذه الآلة أثناء الإفراغ شيئا شيئا، هل هذا نجس أم لا؟ صاحب العضوة يقول لا بأس بهذه القطرات المتساقطة من الغسالة رغم أن الغسالة نجس. وهذا ما تقدم اعتراض صاحب الجواهر عليه. نتذكر كلمته بأن حتى لو قلنا هذا الذي قالوه أن المغسول لا يتنجس بغسالة التي يطهر بها غسالة النجسة، هذه ليست منها، لأن هذا المفروض أن هذه القطرات قد انفصلت عن الغسالة، والغسالة إنما لا تنجس مغسولها أثناء عملية التطهير. إذا انفصلت المفروض نحن موضع وفاق بيننا على أنها نجسة، وهذه القطرات قد انفصلت فالمفروض أنها نجسة وليست مستثنات بهذه الكبرى التي سلمنا بها معكم. وإن كان هو أنكر إطلاقها صاحب الجار، قال ليس مطلق، فهذا إذن توسع كبير بهذه القاعدة. يعني حتى لو سلمنا هذه القاعدة أن المغسول لا يتنجس بغسالته النجسة وإلا لزم محظور أن لا نستطيع تطهير الأشياء، سلمنا. لكن خو بعد انفصال هذه الغسالة النجسة بعد يتنجس بها الأشياء حتى المغسول نفسه، كما لو أخرجها إلى الخارج ثم عادها إلى المغسول يتنجس بها. فهذه منها إذن، هذه غسالة منفصلة فالمفروض أنها تكون نجسة وتنجس. لذلك قلنا أقول تقدم اعتراض صاحب الجواهر قدس سره على طهارة هذه القطرات باعتبارها منفصلة عن الغسالة النجسة، فهي غير مستثنات من عدم نجاسة المغسول بالغسالة المستعملة في تطهيره. السيد الحكيم له كلام هنا في المستمسك، قال فيه: الكلام فيها هذه القطرات هو الكلام في تطهير الآلة. إذا التزمنا بأن الآلة لا تحتاج إلى تطهير حين إعادتها ثانيا، فالكلام في هذه القطرات مثل الكلام في الآلة، إلا أن يدعى القطع بنفي البأس فيه. نقول لا بأس في هذه القطرات. لماذا؟ قال لأنه لازم غالبا، غالبا إذا مو دائما، لما تفرغ الماء الذي في وسط الآنية الكبيرة يتساقط من هذه، فهذا لازم غالبي. فلو بني على قدحه وأن هذه القطرات المتساقطة أثناء عملية الإفراغ نجسة وتنجس، يلزم تعذر تطهير الأواني المثبتة والكبيرة التي يتعذر إفراغ الماء منها بغير آلة. نفس الذي قلنا هناك، لأنه ما تستطيع أن تهرب من هذه القطرات المتساقطة من الآلة، وبالتالي إذا كانت هذه القطرات نجسة وتنجس المغسول فسوف لا تتمكن من تطهير هذه الأواني. قال يلزم تعذر تطهير الأواني المثبتة والكبيرة التي يتعذر إفراغ الماء منها بغير آلة، ولا يمكن الالتزام به. تلتزم بهذا بأن الأواني المثبتة والكبيرة التي يشق قلعها وتحريكها، هاي معنى بمجرد تتنجس تخرج على المنفعة بعد تصبح غير قابلة للتطهير، ما أعتقد تلتزم بذلك. فلا بد أن تقبل إذن أن هذه القطرات تكون لا بأس بها للزوم الهرج بدونه. يلزم الهرج إذا قلنا الأواني الكبيرة إذا تنجست ما يمكن تطهيرها. ليش ما يمكن تطهيرها؟ لأن من الطهرة تحتاج إلى آلة لإفراغ الماء، وهاي الآلة لإفراغ الماء لازم غالبا لها يتقاطر منه، والتقاطر منها ينجس الإناء المغسول، فما تتم عملية تطهير للآنية الكبيرة والمثبتة. قال للزوم الهرج بدونه، ولا كذلك اعتبار عود الآلة طاهرة. لا تقيس على قضية الآلة، الآلة نقدر نلتزم بأنها كل ما تخرجها لازم تطهرها، ما يلزم هذا المحظور ولا يلزم هذا الهرج، كل ما تطلع الآلة طهرها ورجعها. فلا تقيس قضية القطرات على قضية الآلة، لا، قطرات يلزم محظور، ما نستطيع تطهير الآلة. أما القول بوجوب تطهير الآلة، لا، ممكن في كل مرة تخرجها طهرها ورجعها، أو استعمل غير هذا عندك، حاط لك كم إناء صغير للإفراغ منه، ممكن. الشيخ الحلي، شيخ حسين الحلي، يبدو أنه ناظر إلى كلام السيد الحكيم في المستمسك، وإن كان لم يسميه، لكن واضح من صيغة كلامه أنه يرد على السيد في المستمسك من دون أن يشير إليه لاستخدامه نفس المضمون، ورد على السيد في المستمسك على هذا التقريب. قال فيه: حكم القطرات التي تقطر عند الغسل أنها لا تخلو من بأس، فيها بأس لكن مو بأس شديد، الحديد فيه بأس شديد، أنها لا تخلو من بأس هذه القطرات فيحكم بنجاستها. وكونه لازما غالبا، ها كلام السيد الحكيم، وكون هذا سقوط القطرات لازما غالبا، قال لا يوجب الحكم باغتفاره. هذا المقدار مو كافي أن نقول معفو عنه، إلا إذا كان تطهير الحب المثبت بهذه الكيفية موردا للنص الخاص. ما لحقت أنا أبحث وأعرف ما هل يوجد نص خاص بهذا ولا، فممكن يعني إن كان الوقت ضيق ممكن إذا نستطيع إخراج النص يقيسه، يقول إذا عدنا هكذا نص خاص في الحب المثبت في تطهيره وكيف يطهر مثل آنية صغيرة قاسة وأمثاله أو كوز يفرغ فيها هذا، فقال إذا عدنا نص للحب الخاص هذا ممكن يشمل ما نحن فيه. قال ولزوم تعذر التطهير غالبان، هذا الذي جعله محظور السيد الحكيم وقال يلزم منه الهرج، ولزوم تعذر التطهير غالبا لا يسوغ اغتفار القطرات، وكافي هذا مبالغة، لزوم الهرج على اليمن، لزوم الهرج لا ما يلزم الهرج، إذ غاية ما يمكن أن يقال هو إمكان تطهير الحب المثبت ولا بأس، ممكن. لكن هنا نريد أن نقرب تقريبا ل قول المصنف، وهو عدم البأس في هذه القطرات، انتصارا للمصنف وردا على الشيخ الحلي، وهو التمسك من جديد بالإطلاق المقامي، لأننا قلنا في الدرس السابق أن الإمام عليه السلام كان يعلم بأن هذا التفريغ الذي أمر به، إفراغ الماء من الآنية بالغسلات الثلاث، يعلم أن هذا قد يحصل بالآلة، لأن توجد أواني كبيرة يصعب تحريكها، وتوجد أواني مثبتة لا يمكن قلعها، فالإمام إذن ملتفت وملاحظ ويعلم بأنه قد تستعمل الآلة في الإفراق، هذا الذي قلنا بالدرس السابق وجعلنا دليل على طهارة الآلة تتمة إذن لهذا الإطلاق، ويعلم أيضا أن هذا التفريغ بالآلة يلزم منه غالبا سقوط القطرات، فلو كان في هذه القطرات بأسون وأنها تنجس الآنية عند سقوطها فيه لنبه الإمام عليه السلام إلى ذلك، لأنه يعلم هذه الحالة موجودة في الخارج، والسكوت عنها هذا سكوت عن البيان في موضع الحاجة، فلما لم ينبه الإمام عليه السلام إليها إذن هو فعلا يريد الإطلاق وأن هذه القطرات لا بأس بها. فإذا يمكن أن نقرب الوجه على عدم البأس في هذه القطرات بهذا الشكل، أقول يمكن تقريب الأفضل بأن يقال أن سقوط مثل هذه القطرات من لوازم إفراغ الإناء بالآلة، هذا اللوازم، ويشق تجنب سقوطها، شلون تقدر تتجنب سقوط من تكرف هذا الماء وتغرف من وتتلقي للخارج، مسألة طبيعية هذا السقوط، فلو كان تنجس الظرف فلو كانت هذه القطرات تنجس الظهر لبين الإمام ذلك. فعدم البيان دليل الإطلاق. ثم قلنا والقول بطهارتها أولى من طهارة الآلة. وكل من المفروض أن تمسك بطهارة الآلة في الدرس السابق يقول بطهارة هذه القطرات لإمكان تطهير الآلة بعد إخراجها أو استعمال غيرها. الآلة ممكن لا يتعذر ولا يشق أن نقول بطهارته بلزوم تطهيرها، لكن القطرات كيف يمكن تجنبها؟ إذن هذه كانت الفقرة الأخيرة من المسألة اللي هي الفرع الرابع أو الأمر الرابع من الأمور التي أردنا بيانها، وهو ما يتعلق بكيفية تطهير الأواني الكبيرة اللي ما يمكن تحريكها حتى تفرغها، لازم تفرغها بآلة، أو الأواني المثبتة ما يمكن قلعها، كل ما تتنجس نقلعها ونعيد نثبتها من جديد ممكن، وهي المسألة اللي تقدمت عن صاحب الأروى. الأمر الخامس الذي أردنا بيانه وهو هل يعمم حكم الآنية الواردة في النص إلى ما يشبهها في الشكل والغراب وإن لم يصدق عليها عنوان الآنية؟ تبرس من استحدثت المسائل، مثلا ذن السايلوات، هاي صوامع الحبوب السايلو نسميها، هاي شكلها شكل آنية واستعمالها هم نفس الغرض مال الآنية تجميع الطعام، هاي شلون هاي هم ذات نجست لازم نطهرها بالغسل ثلاثا مثلا؟ أو هاي الحاويات اللي تنقل أطعمة وبضائع هم هاي بالشكل شكل الإناء كبير، طبعا إناء الكبير، والغرض منها أيضا هو الغرض نفسه. الأحواض هم يطبق عليها حكم الآنية، هم هي كالآنية من حيث الشكل ومن حيث الغرض. فالسؤال إذن هذا في الأمر الخامس، هل هذا الحكم الخاص بالآنية يعمم إلى كل ما يشبهها في الشكل والغرض وإن لم يصدق عليها اسم الآنية؟ ما تسمى آنية، لا هذا يسمى سائل وهذا يسمى حوض وهذا يسمى حاوية، ما يسمى. فهل يعمم؟ يعني يعمم، يعني أيضا إذا تنجست يجب غسلها ثلاثان إلى آخر التفاصيل، أم لا ترجع إلى مقتضى القاعدة وهي إزالة النجاسة وصبة واحدة بعد زوال النجاسة، يعني مرتين، مرة للإزالة ومرة للإنقاء؟ فما هو حكم هذه؟ هذا السؤال سأل صاحب الجواهر قدس سره. إذن قلنا في الأمر الخامس هل يعمم حكم الآنية الواردة في النص موثقة عمار إلى ما يشبهها في الشكل والغرض وإن لم يصدق عليها عنوان الآنية كحاويات نقل البضائع وصوامع الحبوب السيلوات والأحواض وغيرها؟ قال صاحب الجواهر قدس سره وهل يلحق بالأواني في جميع أحكام التطهير الحياض؟ الأحواض تلحق بها ونحوها يعني شنو؟ قال مما يشابهها في الصورة والانتفاع، تتحد مع الآنية في الصورة شكل كونها وعاء كونها ظرف شو تسمي، والانتفاع أيضا، ولا يصدق عليها اسمها رغم أننا نقول أنه يصدق عليها اسم الآنية أو لا وإنما نقتصر فقط على الآنية، هذا الحوض اسمه آنية مو اسمه آنية، إذن لا يجري فيه. قال وجهان ممكن، يقوى في النفس الأول وهو للحق تلحق ما دام متحدة مع الآنية في الصورة وفي الغرض يلحقها الحكم، لكن قال وظاهر الأصحاب الثاني لا يلحق بها لأن النص جاء في الآنية ونحن نلتزم، وهو حكم كأنه على خلاف القاعدة لأن القاعدة تقتضي الغسل مرتين، ست لما تغسلها ثلاثا الآن هذا يكون على خلاف القاعدة، فنقتصر على القدر المتيقن وهو عنوان الآنية، هذه ليست عنوان آنية. في الجواب إذن حينما نريد أن نجيب عن هذا السؤال ونعرف هل يلحق أم لا، لابد أن نحقق فيه ونحدد معنى الآنية شنو، هل فيها سعة ممكن أن تشمل هذه لا تشمل هذه؟ طبعا لا نريد الخوض كثيرا في هذا الأمر وإنما نأخذ خلاصته. لذلك أقول الجواب على هذا السؤال يتطلب تحديد مفهوم الإناء حتى أعرفه حدود سعة وضيقا، أعرف ماذا تدخل فيه من مصادق، ماذا تخرج منه من مصادق، لنعرف مصادقه. وقد حقق الفقهاء قدس الله أرواحهم معنى الإناء، لا تهموا في هذا الموضوع، في مسألة أخرى وهي حرمة استعمال آنية الذهب والفضة في الأكل والشرب. هناك حققوا معنى الآنية لأنه تنقيح الموضوع أكيد ضروري قبل التحقيق في الحكم، فهناك في تلك المسألة لهم تحقيقات. إذن حقق الفقهاء قدس الله روحهم معنى الإناء في مسألة حرمة الأكل والشرب في أواني الذهب والفضة في تلك المسألة. لماذا حققوا؟ والمفروض أنه مثل هذه مداليل الألفاظ يرجعون بها إلى أهل اللغة، هم شرحوا لنا مداليل الألفاظ، فالمفروض أننا عللت لماذا حققوا، لعدم غنى ما قاله أهل اللغة عن معنى الإناء بأنه معروف صحاح الجوهري ولسان العرب والقاموس المحيط، يقول إناء وآنية معروف، فهل معروف؟ لو معروف ما جنس أن هذه المسألة لا طينا تحقيق فيها. فإذا ما يغني هذا المقدار الموجود في قاموس اللغة، بل خطأوا بعضهم، فقهاء خطأوا ما ذهب إليه بعضهم، كقول المصباح المنير قال إن الإناء والآنية كالوعاء والأوعية وزنا لغوي تصريفي، هذا الجمع إناء آنية وعاء أوعية، قال الإناء كالوعاء وزنا ومعنا، يعني معنى الإناء هو معنى الوعاء، وهذا ليس بصحيح، لا معنى الوعاء يختلف عن معنى الإناء، ممكن أن تقول أن الوعاء أوسع وأعم مطلقة، القربة مثلا الجلدية سمى وعاء لكنها ليست إناء، وهكذا مصادق أخرى. فقول المصباح المنير إذن أن الإناء والآنية كالوعاء والأوعية وزنا صحيح ومعنا، هاي كأنه مشكل لوضوح عدم صدق الآنية على بعض الظروف كقراب السيف، قراب السيف هو وعاء لكنه ليس إناء، بيت السهام ظروف الغالية أطور والمكحلة وغير ذلك كل أوعية لكنها ليست آنية. وهذا الاختلاف بين الوعاء والإناء أشره الثعالبي في فقه اللغة حيث عقد فصلا لأوعية المائعات وذكر فيه السقاء والقربة والعكة، ثم خصص فصلا آخر عن أجناس الأقداح وما يناسبها من أواني الشرب، جعل فصلا للأوعية وفصلا للآنية. هذا معنى إذن الثعالبي في فقه اللغة يرى أن الوعاء ليس الإناء. فصلا آخر عن أجناس الأقداح وما يناسبها من أواني الشرب، وذكر منها القدح والعس والعلبة والمركن وغيرها، هذه آنية. ثم خصص فصلا آخر لأوعية الماء التي يسافر بها يصحبها المسافر، فذكر منها الركوة والمطهرة والإداوة والراوية، وهي جميعا تصنع من الجلد. إذن لم يغننا أهل اللغة شيئا في معنى الإناء وحدوده حتى أعرف ما هي مصادقه وما الذي يدخل تحت عنوانه وما الذي يخرج، ما استفدنا منهم شيء. إذن لمن نرجع حتى نحدد ذلك؟ اختار الفقهاء الرجوع للعرف، واختار الفقهاء أخيرا ها يعني بعد أن لم يستفيدوا من كلمات اللغويين مرجعية العرف، قال صاحب الجواهر قدس سره والمرجع في الإناء إلى العرف كما صرح به غير واحد، لكن علقنا على أمر كما ترى، أي عرف هذا الذي نرجع له؟ إذا أهل اللغة الذين هم نخبة أهل العرف في فهم مداليل الألفاظ هم هذه تعابيره، فأي عرف أرجع إليه؟ إذا أهل اللغة الذين هم لسان العرف في بيان معاني الألفاظ هذا هو غاية ما قالوا، كيف أجعل العرف؟ إلا الله ما يقصد العرف. يعني وقلنا ما في أكثر من موضع يعني وأكثر من مرة أن العرف نستدل به ونشهده على كلامنا. لكن أي واحد منا أجرى استفتاء للعرف ثم جمع آراءهم ووجدهم متفقين على شيء، ما هذا مقتضى القاعدة؟ إذا أقول العرف يرى ذلك، أنت جمعت العرف وسويت لهم فد استبيان وأفادوك بهذا المعنى حتى تقول العرف يرى ذلك؟ من الفقهاء سوى هكذا؟ ماكو. فهذا نستدل به إنما حقيقة نعبر عن وجداننا الشخصي، نحن نرى ذلك فنقول أن العرف يرى ذلك باعتبارنا نحن أبناء العرف ومتعايشين معه ونفهم ذوقه بهذا المقدار، ولا أين هو العرف الذي تستدلون به؟ فلذلك قلنا الأمر كما ترى، فإن اللغويين الذين هم نخبة العرف في بيان مدليل الألفاظ، مو هكذا، هم الذين دونوا لنا مدليل الألفاظ ومعانيها، لم يسعفونا بشيء. فلذلك الشيخ كاشف الغطاء الكبير قدس الله نفسه اضطر إلى أن يضع حدود وشروط وقيود لصدق الإناء، جعل 4 شروط في كشف الغطاء، 4 قيود. قال هذه إذا اجتمعت يصدق عليه آني، إذا لم تجتمع لا يصدق عليه آني. ولماذا فعل كشف الغطاء؟ لعدم وضوح المعنى، لا عند أهل اللغة ولا عند العرف، وهذا موضوع لحكم شرعي لابد أن ننقحه. عندنا عدة مسائل تنطبق عليه، مسألة حرمة الأكل والشرب في أواني الذهب والفضة، عدنا بحث هنا في قضية تطهير الآنية إذا تنجست، لابد أن ننقح الموضوع حتى نعرف حدود المصادق الداخلة في الحكم. قلنا ولعله لذلك عدم وضوح المعنى وضع الشيخ كاشف الغطاء قدس سره قيودا 4 لصدق الآنية، لخصها صاحب الجواهر قدس سره وتأمل في بعضها، كون هذه قيود لصدق الآنية قال فيه تأمل، وحكاها بشكل أوسع محقق الهمداني في مصباح الفقيه. القيود 4 هي: الأول الظرفية، لابد أن يكون ظرفا. الثاني أن يكون المظروف معرضا للرفع والوضع، يوضع ويرفع، إذا كان ثابتا مع الظرف هذا كأنه لا يكون آنية. لذلك قال فموضع فص الخاتم وعكوز الرمح، يبدو مقبض في الرمح يتعكز عليه، ضبة السيف والمجوف من حلي المرأة، مصادق التي تناسب زمانهم. قال ومحل العوذة، توضع فيه العوذة مثل شيء الجلد، المحفظة الجلدية وأمثالها، وقاب الساعة أيضا هذا المحفظة توضع به ساعة قبل الجيبية. قال ليست آنية وهكذا، لا هذا الشرط الثاني. الثالث حتى نختصر الكلام، قال أن تكون موضوعة على صورة متاع البيت الذي يعتاد استعماله عند أهله من أكل أو شرب أو طبق، الانتفاع الذي أشار إليه صاحب الجوار كن ينتفع به بهذا المجالات. قال فليس القليان ولا رأسها، قليان يقتضي هذا الغليون، سمي يعني غليون الغرشة والنرجيلة، لكنه أخو الحروف أحيانا يصير غين وقل. فليس القليان غليون ولا رأسها ورأس الشطب، ولا ما يجعل موضعا له أو للقليان، ولا قرب قراب السيف والخنجر والسكين وبيت السهام وبيت المكحلة، كذا هي كلها ليست آنية. الرابع من القيود أن يكون له أسفل يمسك ما يوضع فيه وحواشي كذلك، يعني يكون قابل الاحتفاظ بما فيه. قال فلو خلا عن ذلك كالقناديل، قناديل مثقبة مشبكة لا تحتفظ بما فيها، فإن كان هي هيئة الإناء لكن لا يصدق عليها لأنها لا تحتفظ بما فيها، من شروط الاحتفاظ أن يكون أسفلها وحواشيها قابل لحفظ ما بداخلها. قال فلو خلع عن ذلك القناديل والمشبكات والمخرمات والطبق، قال هي لم تكن من الآنية. قال والمدار على الهيئة، ملخصنا والمدار على الهيئة للفعلية، مو بالضرورة أن يستعمل لهذا، المهم هو قابل للاستعمال وفيه اقتضاء هذه الشروط. لكن أيضا علق المحقق الهمداني، علق بأصل القيود، هل هذه فعلا قيود لصدق الآنية أو لا، مشكل. وعلق أيضا على هذه المصادق التي ذكرها، قال بعض هذه المصادق أخرجها كاشف الغطاء من عنوان الآنية وهي داخلة في عنوان الآنية. زين، بعد هذه المقدمة المختصرة والتحقيق المختصر في الآنية، فالمهم كأننا نرجع إلى الوجدان اللي عبروا عنها إلى العرف، وإلا بعد أنت وجدانك، أنت الفقيه تريد تفتي والمسألة بين يديك، سئلت عن حوضه، سئلت عن حاويته، سئلت عن سايلو، أنت كمفتي اشترى هذا آنية لو مو آنية، ما تقدر تعمم فت قاعدة على الجميع، كما ترى ليس موضع وفاق، أنت بعد أحكم في ذلك. فلذلك بعد هذه المقدمة قلنا وكلامنا الآن وين في الأمر الخامس، هل يعمم حكم الآنية إلى ما يشبهها في الشكل والهيئة والغرض والانتفاع؟ وإن لم يصدق عليه آنية كالحوض مثلا، هم لازم أن يطهر بهذا؟ لو نرجع إلى مقتضى القواعد هنا، قلت في ضوء هذا فإن الحياضة ونحوها إن دخلت في عنوان الآنية عرفا شملها حكمها كبقية المتنجسات، شملها حكمها، والظاهر عدم دخولها في عنوان الآنية. هكذا نحن وجداننا يظهر أن الحوض ليس آنية، لذا فإن حكم تطهيرها كبقية المتنجسات التي يكفي فيها مرة للإزالة وأخرى للتطهير. هذا الذي نراه أن الحوض ليس من الآنية، فإلحاقه بالآنية خلاف الظاهر، وتطهيره يرجع إلى مقتضى القواعد. والشاهد على ذلك أن روايات ولوغ الكلب في الأحواض خلت من وجوب التعفير. في روايات الماء المطلق المرت علينا مستنقعات المياه والأحواض، ويسأل الإمام حوض ماء ولغ فيه كلب، الإمام يعلم شيئا للتطهير، ما ذكر التعفير، مع أننا نسلم على أنه في غسل الآنية وتطهيرها لابد من التعفير. فإذن أن الإمام لم يعتبر الأحواض من الآنية، لذلك لم يشترط فيها التعفير. هذا إذا شاهد نجعله، وإلا هو يكفي وجداننا أن الحوض شيء والآنية شيء آخر. صح، ويشبه الآنية شكلا وانتفاعا أيضا كما تقول، لكنه لا يصدق عليه آنية، وهذا الشاهد الذي ذكرناه. وبه أجاب الشيخ النائيني على استفتاء حول وجوب تعفير الأواني الصخرية أو الطبيعية الثابتة في الأرض أو غير الثابتة. سئل الشيخ النائيني في مجموعة استفتاءاته أنه توجد آنية صخرية بعضها ثابتة في الأرض وبعضها لا محمولة وبعضها مصنوعة وبعضها طبيعية، هي طبيعية الأمطار أو الرياح نخرت في شيء من الصخر وأصبح آنية، هذا إذا تنجس يجب تعفيره أو لا؟ قال قدس سره، لو كانت ثابتة في الأرض وكانت طبيعية، لاحظ القيود التي أدخلها للتمييز بين الآنية وغيرها، قال فالظاهر عدم وجوب تعفيرها. قال وكذا لو كانت مصنوعة، لا مو نحت طبيعي صارت بسبب الرياح أو بسبب الأمطار ونحت هذا كالقدر صار في داخل الصخرة موجودة، قال وكذا لو كانت مصنوعة مو طبيعية ولكن كانت ثابتة في الأرض على خلقتها الأصلية أيضا لا يجب تعفيرها، رغم هي نفس هيئة الآنية ونفس استعمال الآنية أيضا يمكن. قال ولو كانت منقولة غير ثابتة وكانت على حد غيرها من الأواني وجب تعفيرها، فعلا كأن الشيخ النعيمي لا يرى أنه إلحاق غير الآنية بالآنية. هذا في مجموعة استفتاءاته. يمكن أن نقرب طبعا شيئا آخر، الوقت لا يسعه، إن شاء الله إلى السبت المقبل بإذن الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.